لبنى عمرها 40 سنة، متزوجة بسن 23، عانت من عنف أسري من ناحية الأهل وانتقل لمرحلة الزوج.
ممكن ليلتين ما عادش مي باردة، يعني كل لحظة، يعني مش كل لحظة، كل 3-4 ساعات حسب فضاك الأب يفوت مع البرديش ويفتح المي الباردة، يجي لبنى تحت المي الباردة. طبعا إحنا عائلة كثير منغلقة، ما بنشوف حدا ولا حدا، يعني بيتنا كان مضافة، الناس بتشوفنا بس إحنا ما بنحب نشوف حدا، لأنه دائما في تعرض للعنف اللفظي أمام الناس، وممكن إنه يوصل للعنف للضرب أمام الناس. فصار عنا ضعف شخصية، شخصيتنا إنه مناش نقابل هذا البني آدم لأنه تبهدلنا أمامه، ضربنا أمامه.
لبنى هو اسم مستعار احنا اخترناه للحفاظ على خصوصيتها وأمنها الشخصي. تشرح كيف انه كان سبب العنف عند الأهل بسبب وجود تمييز بين الذكر والأنثى. الأب كان كتير بيحب الولد دون عن البنات، يعني البنت ممكن انها تولع حالها زي الشمعة عشان تضوي لأخوانها.
أشكال العنف كانت كثيرة، الأب كثير كان قاسي، قاسي جدا، الله يسامحه ويهديه. كافه اشكال الضرب، الحرس في الحمام، طبعا بموافقه الام، الام هي اللي تحكي علينا شو عملنا او ما عملنا عشان الاخو يجي باخر النهار نترجاه يطلعنا من الحبس اللي احنا فيه، عشان نصير نحب بعض، عشان يصير اخونا رجل. وفعلا يجي اخر النهار تحكي لنا الام ترجوه عشان نحكي لابوكم يطلعكم من اللي انتوا فيه، ويجي الأخ الكبير مترجع ويطلعنا من اللي احنا فيه.
رح نحاول بهالحلقة السابعة من الموسم الثالث من بودكاست البرلمان نستعرض تداعيات العنف اللي بتتعرض له المرأة، لكن وإحنا بنسمع قصة لبنى وآراء المختصين وأعداد حالات العنف خلال فترة الحظر بسبب جائحة كورونا في الأردن.
من المواقف اللي ما بنساها اني بالليل نطفي البيت عشان الصبح اضلني نايمه، اصحى لاذان الفجر برديش على راسي، خط على راسي، صيت زي المجنونه. بعدين عندنا الضرب، لما بدك تنضربي ممنوع تتحركي، تنعادي من الاول، مثلا لك 10 برابيش اضطريتي وتحركتي بعيد العشرة من الاول، فعاد ما بنسى البرابيش اللي اكلتها على راسي.
أما بمرحلة التعليم بتحكي لبنى أنه كان التعليم مخصص للذكر دون البنت، واجهت صعوبة لما بديت تدرس وخطبت، كانت مقررة أنه أول ما تخلص الكلية تكمل جامعة. اتزوجت ونجحت بالشامل بمعدل عالي، لكن اللي حصل هو التالي.
والنجاحات وإجيت بدي أسجل الجامعة، وطلع لي أني أسجل بجامعة حكومية، أول الناس وقفوا لي زوجي، ما عندنا نسوان يتعلمن، مشت هالأيام وما رضيت خليني أدرس. حكيت مش مشكلة، فيش إلنا حق، بس بدي أزعل على حق التعليم، مش مشكلة. اتفقت أنا وياه، أجبنا شراء لقطعة أرض، اتفقت أنا وياه إني أبيع الذهب مقابل سجل الأرض باسمي. حكالي ماشي، وكان كلام رجال، وكوني زوجي رجل من رجال الدين، يخاف الله، يعني اللي بده مسألة فقهية بنجأ له. وكان وجود أبوي إنه يابا هي ما بدي أبيع ذهب وبدي أشتري الأرض وتسجلها باسمي.
العنف اللي تعرضت له لبنى ما توقف على الجسد. تجوزت لبنى في سن 23، الآن مضى على زواجها 18 سنة. تحكي لنا عن أولى معاناتها اللي كانت بسبب رغبتها بإكمال جامعتها لكنها ما تمكنت، فقررت تشتري أرض وتسجلها باسمها.
صار هاللي صار من 18 سنة تقريبا، وللآن لبكرة بحكي لي الذهب مش إليك، الذهب أنا جبته، ذهب من حقي أنا. وظلت المشاكل عليها سنة ورا سنة، يعني عم السو جاب سكينة بدي يطعن حاله، جيت أتناول السكينة منه، إصبعي راح ما يروح، بخيط إصبعي، وقول له ليش بحكي له الأرض من حقي، راحت علي دراستي عشان الأرض. حكالي ما إليك إشي إليك، ما إليك إشي باسمك، ما في أي نسوان تسجل إشي باسمهم، معنا نسوان يتعلمن، يعني زي ايش بدي احكي لك، زي بلا مؤاخذه، يعني زي الباب بشرط، بس أكل وشرب وشغل.
موضوع العنف مستمر سواء الجسدي أو النفسي حتى بعد الزواج، لكن المؤلم في قصة لبنى إنها بتوضح كيف موضوع العنف بصير مقبول.
والله بصير عادي، شوف ليش؟ لأنه إحنا تربينا ببيت كله عنف، بيت ما بحب الأنثى نهائي. بعد لما تتزوجي وزوجك بده يدللك، بتحسي إنك ما بتستحقي هذا الدلال. خلقتي للضرب وللإهانة، بدك ترجع للضرب وللإهانة. بعد وضع طبيعي إنك تتقبلي هذا العنف، بس ما تتقبلي الدلال. عادي أنا تقبلت العنف، ما كان عندي ولا مشكلة، وكنت أحارب. لأنه أنا الوحيد اللي حكيت لك لا إله إلا الله وخاف من ربنا. أبوي ما تتصوري كم بحسب الحساب، يعني بخاف منه وبحترمه. الله يسامحه ويهديه. بعد وضع طبيعي إني تقبلت العنف، ما كان عندي ولا مشكلة. يعني كنت أحس حالي إني بستحق هذا العنف، بستحق هذا الضرب، لأني أنا كنت دائماً أنطر أنجلد.
لكن السؤال المهم، هل العنف ممكن يكون له تداعيات على تربية الأطفال بعد ذلك؟ وهو اللي بتجاوب عليه لبنى.
ممكن ابني الكبير لما خلفته حسيت بهذا الشعور إنه ذكر لازم أدعس عليه، مش زي ما أهلي عملوا، الذكر لازم نرفعه والأنثى لازم ندعس عليها. حاولت إني أغير من مفهوم هذا برأي، يعني التصرف اتصرفته غلط. أنا بعرف إنه هذا التصرف غلط، لما كنت أضربه بسببه بدون، ولما كنت في دار عمي كثر ما بكره جوزي، ما بحبه أصلا. أي إشي يعمله الولد يبصدوا له، الأب يضربه أنا أضرب، بدي أربي الولد مش لازم يطلع هيك. والله كنت أضربه بسببه بدون.
العنف الأسري خلال فترة حظر التجوال واللي استمرت أكثر من شهر ونصف في الأردن زادت نسبتها في أول شهر من الحظر بنسبة 33% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهذا اللي صرح فيه محمود الفايز مدير إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام لقناة المملكة.
سيدي، لا شك أنه يعني منذ ريان قرارات الدفاع وحظر وإجراءات حظر التجوال، لابد أن هذا الأمر شكل ضغوطات على الأسرة، كونهم أصبحوا يقضون وقت طويل مع بعضهم البعض، وبالتالي هذا الأمر يعني مدعاة لزيادة المشاحنات، وبالتالي باب من أبواب العنف من قبل بعض أفراد الأسرة تجاه البعض الآخر. وقد تكون الشريحة الأكبر المتأثرة في هذا العنف هم الأطفال والنساء.
إدارة حماية الأسرة هي دائرة تابعة لمديرية الأمن العام بتقوم بتلقي شكاوى العنف الأسري. وفقاً لبياناتها اللي نشرت في الإعلام، بلغ عدد حالات العنف الأسري اللي تعاملت معها إدارة حماية الأسرة أكثر من 10,000 حالة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي، وتضمنت هاي الحالات 1806 حالات عنف أسري ضد المرأة. تشرح الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة سلمى النمس تداعيات الحظر على آلية استقبال الشكاوى من المعنفات أو حتى حمايتهم.
هلأ إحنا فيما يخص فترة الحظر التجول، وصل للجنة الوطنية ولإلي بشكل شخصي الكثير من القضايا المرتبطة بالعنف، هلأ المتعلقة بالعنف الأسري. هلأ في كثير منهم هي استمرار لواقع موجود ومسبق، وهذا هو الأساس، إنه العلاقات الأسرية اللي أصلاً فيها عنف هي يعني يمكن زاد عند المعنفين أو المعنفات المخاوف والشعور بأنهم وصولهم للحلول أو وصولهم للمساعدة صار أصعب. ومش بس هيك، لأنه هم ما فكرة خروجهم من المنزل واللي هي عادة الشبكات الاجتماعية للمعنفين بتساعدهم في إدارة العنف اللي بيعيشوه، التعامل معه، إيجاد الحلول، اختفت مع الحظر.
عملية متابعة الشكاوى من قبل حماية الأسرة وتقييمها بتوضح النمس.
هلأ إدارة حماية الأسرة خلينا نتذكر إنها هي جزء من منظومة متكاملة. للأسف المنظومة بقدر أوصفها في فترة الحظر في أمرين. الأمر الأول إنه فترة الحظر كشفت قصور المنظومة بشكل عام، سواء خلال الحظر أو بعده، يعني منظومتنا غير كافية لا تشريعيا ولا كمنظومة تقدم خدمات وآليات الحماية وكإجراءات، لا زالت غير كافية وتعاني من قصور. في ظل الحظر أصبحت أيضا هذه المنظومة عرجاء لعدة أسباب. السبب الأول طبعا هو أن نظام العدالة غير موجود، يعني المحاكم غير عاملة، سواء في القضايا الشرعية المرتبطة في العلاقات الأسرية، الطلاق، طلب الطلاق، طلب الحضانة، طلب النفقة كانت قاصرة.
حظر التجوال واستمراره لأكثر من شهر ونصف أثر على آلية التعاطي مع ضحايا العنف بشكل واضح، وهذا كان في إطار غياب منح تصاريح عمل لكثير من المؤسسات اللي بتقدم مساعدة قانونية لهم.
فكنا نلجأ للمنظمات المجتمع المدني التي لديها دور إيواء، وهدول كانوا للأسف ما حصلوا على تصاريح كافية للعمل، فكانت آلية عملهم صعبة. وبالتالي إدارة حماية الأسرة صراحة يعني بما متوفر لديها حاولت على الأقل في القضايا التي يعني كلجنة وطنية كانت توصلنا ونتواصل فيها أن تقدم الدعم، إما من خلال مثلا الإجراءات الطبيعية اللي هي إجراءات الشكاوى، ولكن وإجراءات فقط مثلا المساعدة بأنه يصدر يعني أن يتم إحضار المعنف للحاكم الإداري أو لإدارة حماية الأسرة للتوقيع على تعهد لعدم التعرض للمعنفين. لكن في ظل أن المعنفين موجودين في مكان واحد، يعني صراحة قدر يعني فعالية هذه التعهدات يعني صراحة يعني مشكوك فيها جدا.
نتائج مسح السكان والصحة الأسرية خلال الأعوام 2017 و2018 والصادرة عن الإحصاءات العامة كشفت بأنه امرأة واحدة فقط من بين كل خمسة متزوجات بطلبوا المساعدة عند تعرضهم لأي شكل من أشكال العنف من قبل الزوج. 8% من المتزوجات بطلبوا المساعدة عند تعرضهم للعنف الجنسي، و17% بطلبوا المساعدة عند تعرضهم للعنف الجسدي. الصادم في هالنتائج كان أن المتزوجات بلجأوا لطلب المساعدة عند تعرضهم للعنف الجسدي أو الجنسي، طلب المساعدة من عائلاتهم بنسبة 77%، ومن عائلة الزوج بنسبة 21%، والجيران بنسبة 6%. أما مؤسسات الخدمة الاجتماعية فكانت 6%. لكن المتزوجات اللي بيلجأوا لطلب المساعدة عن تعرضهم للعنف من مقدمي الخدمات أو حتى الشرطة كانت فقط 3%. أما أشكال العنف اللي برزت بشكل واضح خلال فترة حظر التجوال فبتوضحه المديرة التنفيذية لمنظمة ميزان للقانون المحامية إيفا أبو حلاوة، واللي بتابعوا الكثير من الحالات خلال هاي الفترة.
تعرضت النساء لشتى أنواع العنف، هو كان في عنف جسدي واضح، كان في عنف لفظي وشتائم، كان في كمان طرد من البيت، يعني كمان هذا أمر كان بارز اللي هو الطرد من البيت، حرمانها من ممتلكاتها، كان في تهديد أيضا باستخدام الأطفال في النزاع بمعنى حرمانها من أطفالها والتهديد المستمر. كان أحد الأشياء يعني التهديدات أو أحد أشكال العنف اللي مورست خلال فترة الحظر بسبب محدودية الموارد هو الحرمان من الطعام، أو يعني أنه حرمت بعض النساء أو حددت لها كميات محدودة من الطعام مختلفة عن باقي أفراد الأسرة.
وعن المعيقات والصعوبات اللي واجهتها المرأة المعنفة خلال فترة حظر التجوال في طلب الحماية بتوضح أبو حلاوة.
مثلاً إحدى السيدات في اليوم الأول من الحظر الكلي وعن تواصلت معنا عن طريق صديقتها، ولما أبلغناها بضرورة أن تقوم بالإبلاغ مباشرة، تقديم شكوى مباشرة لإدارة حماية الأسرة حتى يستطيعوا يعني مساعدتها في الوصول إلى ترك منزل الزوجية والوصول إلى بيت أهلها في أول يوم الحظر الكلي. أبلغتنا بأنه بيتها صغير جدا وهي لا تستطيع إجراء أي مكالمة هاتفية دون أن يقوم زوجها بسماعها. فأيضا أنه في حال وجود هذا العنف ضد المرأة كيف تستطيع المرأة حماية الأطفال يعني؟
أما حول المنظومة التشريعية وما الذي يجب أن يتم إعادة النظر فيه فبتوضح أبو حلاوة ضرورة مراجعة تعريف العنف في قانون الحماية من العنف الأسري.
لا، بالأصل قانون الحماية من العنف الأسري هو كان محل مراجعة من العديد، وكان هناك مطالبات في إجراء تعديلات عليه، ومن أبرزها هو موضوع تعريف العنف لأنه غير معرفة العنف الأسري في الأردن، والموضوع الآخر أنه ايضا هو تجريم بعض الافعال، لانه في افعال غير مجرمه اصلا بالقانون الاردني، يعني بعض افعال العنف الاسري غير مجرمه بالقانون الاردني. يعني احنا بنجرب مثلا الايذاء في الاردن، اذا كان هناك مده تعطيل بدون مده تعطيل مثلا لا يشكل جريمه. ففي بعض انواع العنف الاسري لا تدخل يعني غير مجرمه، ولما بتكون غير مجرمة بتصير في عنا مشكلة. يعني مثلا ولدتنا احدى الشكاوى تتعلق بأنه الأب قام طبعا بالضرب والصراخ والشتائم وكل أنواع العنف، بس بالإضافة إلى ذلك قام بقص شعر طفلته اللي عمرها 6 سنوات يعني على الصفر. فهذا الأمر يعني كان بالنسبة إلها هو طبعا أحد أشكال العنف، لكن غير معاقب عليه في الأردن.
لكن رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة ريم أبو دلبوح بتأكد أنه المنظومة التشريعية الناظمة لموضوع العنف كافية للحد منه.
لا، في كل نتيجة هو قانون حماية العنف الأسري صراحة عالج العنف الأسري وعالج يعني وضع أسس معينة للجناح والعقوبات لها، وكيف إحالة فيما لما يتم الوساطة واستيعاب الخلاف الأسري إنه يتم إحالته للمدعي العام، وفي مدد معينة وفي عقوبات، وفي عقوبات هناك طبعا من العقوبات البديلة. يعني أكيد إن شاء الله إنه يحقق الهدف اللي يقر من أجله.
وبتوضح أبو دلبوح تسلسل الإجراءات القانونية في حال ورود أي حالة لعنف أسري.
في عنا الذراع الصراحة الحكومي يعني لمعالجة الموضوع، هو وحدات حماية الأسرة. لما بتأتي حالات كثير من القضايا أو من الحالات الشكاوى واللي بيعالج فيها الأمر، إذا كان أول شيء بالوساطة، إذا ما صار في وساطة تحال إلى الجهات المختصة. فإذا بالنتيجة يعني أكيد يعني لهذه القوانين الناظمة، ويبقى إنه ولما تعرض أي قضية طبعا أكيد القضاء يعني بيحكم يعني بيصدر قرار فيها بما يتواجب مع نوع الجرم أو الجنحة في هذا الأمر. هلا بالنسبة لارتفاع النسبة، يعني صحيح يعني تابعنا وإنه كانت حتى ارتفاع النسبة في هذه يعني في هذه الظرف الاستثنائي اللي بواجهه.
منذ إقرار قانون الحماية من العنف الأسري في آيار من عام 2017، وجهت للقانون من قبل المنظمات النسوية والحقوقية كثير من الانتقادات المتعلقة باقتصار تعريفه للعنف الأسري بتلك الجرائم الواردة في قانون العقوبات داخل نطاق الأسرة. بالتالي هذا التعريف ما شمل أشكال العنف الأخرى ضد النساء كالحد من حريتهم أو حتى العنف الاقتصادي وغيره من الأشكال الأخرى من العنف. في نهاية هالحلقة، هاي تحيات فريق بودكاست البرلمان من إنتاج صوت، صابرين طه من التحرير، تيسير قباني من الإخراج الصوتي. كنت معكم في الإعداد والتقديم هبة عبيدات.